آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، رمضان على الأبواب، وجمادى يسلم المفاتيح إلى رجب، وإذا تسلمها رجب فتح علينا أبواب رمضان لنشتم نسماته الجميلة، ولا يشم ريح رمضان إلا من اشتاق قلبه إلى العتق من النار، وتشوفت نفسه إلى مغفرة الذنوب المتقدمة. ومن عجائب هذه الشهور الثلاثة أن رجب شهر أمل في الاستعداد والوصول كشهر حرام، ولكن دون رمضان بينه وبين رمضان هول شعبان، حين تعرض الأعمال على الله. شهر شعبان شهر عرض الأعمال على الله، عرض الصحف، عرض الصحائف، ولا يكدر عرض الصحائف في شعبان على الشوق لاستقبال رمضان إلا من شوه وجه صفحته بسواد الذنوب وسواد القلوب وسواد المعاصي. إخوتي، ف فلذلك نحن منذ الآن، منذ هذه اللحظة، بحاجة حقيقية لأن نستعد في كل ساعة، لا أقول كل يوم، بل نحن بحاجة إلى هذه الدقائق المعدودات لكي نبدأ في الاستعداد الحقيقي المكثف، لا لدخول رمضان فقط، وإنما لهذه الأشهر الطيبة التي دخلت علينا، رجب، شعبان، رمضان. نحن بحاجة أيها الإخوة في هذه اللحظات أن نستشعر الإفاقة، اليقظة التي نتكلم عنها، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هذا هو المعنى المراد في هذه الأيام، أن ينزعج قلبك بحلول هذه الأشهر وقد مر من عمرك عام، واقتربت ودنوت من قبرك خطوات، أيا ترى هذه الخطوات في طريقك إلى الجنة أم إلى غيرها؟ إخوتي، أنا أحبكم في الله، بحاجة إلى أن نبدأ أن نفيق، أن تتيقظ قلوبنا وأن تتيقظ مشاعرنا وأن تتيقظ أحاسيسنا وأن تتيقظ بذلك أعمالنا، فإن شعورنا بالخطر واستشعارنا هذا الخطر الداهم أن تعرض صحائفنا على الله في شهر شعبان فيرى الله جل جلاله فيها ما يمقتنا عليه، يجعل شهر رجب ليس لمجرد الصيام ولا لمجرد يعني الانتباه والاستعداد، وإنما شهر عمل، عمل حقيقي، لكي يدخل شعبان فيجد صحائفنا بيضاء كقلوبنا، طاهرة كنفوسنا وعقولنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله، لذلك جاءت حلقة الليلة، وسبحان الله، منذ أن نزلنا منزلة البصيرة وهي ما يخلصك من الحيرة، ونحن نستشعر في كل حلقة أنها حلقة هذه الأيام، حلقة الليلة ساعدتني شخصيا، أو الكلام الذي سيرد معنا في حلقة الليلة ساعدني شخصيا منذ فترة لاجتياز عقبة من العقبات في الطريق إلى الله. البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهي أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها، أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة، قلنا ما هو الخبر القائم بتمهيد الشريعة؟ قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمر البعثة لم تنزل تفاصيل الشريعة، قلنا الدين عقيدة وشريعة، العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، أركان الإيمان، هذه مسائل العقيدة، وقلنا أن مسائل العقيدة مسائل قلبية بخلاف مسائل الإسلام التي أو أركان الإسلام التي هي أركان عملية بالجوارح الأخرى، الإيمان قلبية، اعتقادات قلبية. الشاهد أن الله جل جلاله قال قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على أن أعمال القلوب وأعمال العقائد أخطر من أعمال الإسلام، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. أعمال الإيمان الأولى كانت تمهيدا لتحصيل أعمال الجوارح، هو ده الخبر القائم بتمهيد الشريعة. إيه الخبر القائم بتمهيد الشريعة؟ العقائد، الأخبار التي جاءت بمعرفة الله وتوحيده، الله واحد لا شريك له، العقيدة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم يوحى إليه، الجنة والنار، اليوم الآخر، الميزان والصراط والبعث وتطاير الصحف والحساب، هذه العقائد كانت ممهدة للشريعة. لما أراد الله جل جلاله أن يوجب هذه الشرائع وتفاصيلها على الناس أنزل العقائد أولا وألزم الناس بها. لذلك تجد القرآن المكي كل حديث عن توحيد الله وعن اليوم الآخر وعن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن هذه العقائد، عن الملائكة، عن النبيين، عن الكتب السابقة، الإيمان. ثم جاءت الشريعة، تفاصيل الشريعة، أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة. طب ربنا مهد لي، ما الحكمة؟ الله قادر جل جلاله أن يوجب الشرائع وأن يلزم الناس، هذا حقه جل جلاله. ولذلك قال أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها، الله لا يخاف عواقب، لا يخشى سبحانه وتعالى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقوبها. ولكن رحمة بخلقه، الله قال ولو شاء الله لأعنتكم، الله جل جلاله لو أراد أن يعنت خلقه لأعنتهم، ولكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أراد الله العسر بخلقه لفعل وهو حقه. لذلك ينبغي علينا أن نفهم هذه معنى كلمة ولا من عين لا يخاف عواقبها، وإنما فعل ذلك، قال الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى أن من حقه أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. فترى من حق الله عليك أن تعبده وتؤدي فروع هذه الشريعة يقينا، أن تعملها بيقين، أن يأتيك اليقين أن الذي فرض عليك هذه الفرائض وألزمك هذه الشرائع هو الله الذي خلقك ويعلم مصلحتك ويعلم عاقبة الأمور، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. وصلت؟ ترى من حقه أن تؤديه يقينا، فأؤدي الصلاة يقينا، وأؤدي الزكاة يقينا، وأؤدي الحج يقينا، وأؤدي الصيام يقينا، وهكذا ابتداء من غض البصر، وصولا إلى بر الوالدين، صلة الأرحام، إماطة الأذى من الطريق، أن أؤدي كل هذه الشريعة بيقين أن الملك جل جلاله الذي أوجب علي هذه الفروع للشريعة هو الله الحق الذي لا يخشى عواقبها، فأمرك بها لمصلحتك لا غير. تؤديه يقينا. هي دي انك تؤدي هذه الفرائض بيقين، يقين حقيقي، تبقى على يقين ان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله. اثنين، ان تؤديه يقينا ان هذه المصلحة راجعة اليك لمصلحتك انت الشخصية. ولو شاء الله لأعنتكم، يريد الله بكم اليسر، يريد الله ان يخفف عنكم، والله يريد ان يتوب عليكم. لازم تؤمن بهذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أن تؤدي بيقين. ثالثا، اليقين في الثمرة. حين يقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كن على يقين أنك إذا صليت صلاة صحيحة ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذا قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كن على يقين أن الزكاة تطهرك وتزكيك. إذا قال الله الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. خذ هذه الشريعة بيقين، بيقين. ولست في مجال تفصيل فيها الآن، وإنما أقصد كل أنواع الشريعة بقى. كل فروع الشريعة ترى من حقه، من حق الله عليك أن تؤدي أوامره بيقين، أن تؤدي أوامره بيقين. فترى من حقه أن تؤديه يقينا، ها، وأن تغضب له غيرة. دي وقفة الليلة بقى اللي احنا سميناها أصول الأخلاق. وقفة الليلة في قضية الغضب، أن تغضب له غيرة. أتفكر، أليس قد جاء الشرع بالنهي عن الغضب؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. التفت إليه، أوصني، قال لا تغضب. أوصني، قال ألا تفقه، لا تغضب. أنت بتفهمش، لا تغضب. كيف نقول هنا أن تغضب له غيرة؟ في فرق بين غضب وغضب، وإن كان ده غضب وده غضب، ونعوذ بالله من غضب الله. تعالوا لتستشعروا معي وتتأملوا وتتدبروا وتتفكروا في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تأمل، تأمل كيف أنه إذا أسيء أو إذا أخطأ أحد في حق الله تكاد السماوات يتفطر، السماء هتتشقق السماء والجبال هتنهد والأرض هتنفجر غضبا على من آذى ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أحد أصبر على أذى من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافي، يقولوا ربنا له ابن، يقولوا ابن الله، الله 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 له ابن. تأمل معي الآيات. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، بهتان عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هو ده الغضب اللي احنا بنقول عليه بقى الغضب لله، مش الغضب للنفس ولا الغضب لحظ النفس ولا الغضب لهوى النفس. تعالوا نفهم ازاي الانسان يبقى فعلا عنده غيرة ويبقى فعلا عنده غضب صح، ما يتخلصش من الغضب، وإنما يبقى فيه غضب، بس غضب ده غضب صح في موضعه. يقول ابن القيم في منزلة الخلق، يقول: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. عندنا أربع حاجات دي أصول الأخلاق الحسنة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أربع حاجات: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش وعدم العجلة. الصبر، اللهم اجعلنا من الصابرين. الصبر يدخل تحت منه حوالي 70 نوع من أنواع الأخلاق الحسنة. الصبر. 2، العفة. العفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح. خلي بالكم ان العفة بعض الناس بيفكر انها عدم الزنا، لا 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 لا، ده لما يقولوا ان انسان عفيف اللسان لسانه ما تجيش عليه الغلطة، انسان عفيف العين، عينيه فيها عفة يعني ما بيبصش على حاجة وحشة، ما يشوفش حاجة وحشة، عينيه عفيفة. لما يقولوا انسان عفيف الاذن يعني ما بيسمعش حاجة غلط، حتى لو في حاجة غلط يبقى ما سمعهاش. عفيف اليد يعني عمر ما ايده امتدت الحرام ولا الى خطأ ولا بطش بها الا في سبيل الله. فالعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. العفة تحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. يقولوا تحت العفة 50 نوع من أنواع الأخلاق الحسنة، والشجاعة. تعرف ان انا نفسي من زمان اتكلم عن الشجاعة في زمن الجبن. الشجاعة، الشجاعة هل رأيت في زمنك رجلا شجاعا؟ الشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والسيم. الشجاعة تحمله على البذل والندى. الشجاعة شجاعة النفس وقوتها وبطولتها وعزتها وأنفتها. الشجاعة، الشجاعة القوة في الحق والثبات على الحق ولو كان وحده. الشجاعة، الشجاعة علو الهمة وقوة الرغبة في معالي الأمور وترك سفاسفها. الشجاعة، الشجاعة أقول إيه بس، عارف ياض يا أخطر حاجة في موضوع الشجاعة أن الشجاعة لا تعلم. يعني ما ينفعش نجيب واحد جبان ونعلمه الشجاعة. الشجاعة قوة النفس الباطنة. عشان كده خليني مرة بأكلمكم عن الشجاعة. الرافعي بيقول ايه؟ وألف سيف يمهر بها الجبان قوته الخائبة المنهارة لا تغني عنه شيئا تسقط مع أول فزعة. سبحان الله العظيم. الشجاعة قوة، شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. الشجاعة تحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش، كما قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هي دي الشجاعة، اللي بيستطيع أن يبطش ويملك نفسه، قوي على نفسه. سبحان الله العظيم. كنت بكتب كلمة أمس في كراسة الفوائد، أو اللي بنسميها مدرسة الحياة، قلنا بدل كلمة تخاريف نسميها مدرسة الحياة، بس مش فاكرها دلوقتي. الكلمة بقول يعني إن العظمة أن يتجاوز الناس ويعلو، ولا تكمل عظمته حتى يتجاوز نفسه أيضا ويتخطاها. هي ذي العظمة، عظمة الإنسان. احنا قلنا أن أصول الأخلاق 4: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. العدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. العدل. الشجاعة ما تطلعوش للتهور ولا تنزلوا للجبن، وإنما العدل يضبط الشجاعة ويضبط العفة. ما هي العفة دي، ممكن واحد يبقى بالعفة يعني شديد الغيرة لدرجة تجاوز الشرع، والتاني ممكن يبقى بالعفة مهين يفرط فيها. العدل بقى بيظبط العفة ويظبط الشجاعة ويظبط الصبر. جزاك الله خير شيخ محمد، أحسن الله إليك والسامعين والمشاهدين أجمعين، جزاكم الله خير. العدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله خلق الجود والسخاء، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو وسط بين الإسراف والبخل. في العدل بقى لما يبقى إنسان عنده عدل، عشان كده لما ربنا جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني خليكم احكموا بالعدل ولو على أنفسكم، خليك عندك عادل مع نفسك. لذلك العدل في الخلق يبقى التوسط، لأن كل خلق محمود وسط بين خلقين ذميمين، زي ما قلنا كده أن الجود والسخاء خلق محمود بس بين خلقين ذميمين، بين الإسراف والبخل. الشجاعة خلق محمود بين التهور وبين الجبن. هيقول ابن القيم الكلام ده بالتحديد، قال وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، وتنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. هي بقى الأخلاق الأربعة اللي قلنا عليها اللي بتنشأ منها جميع الأخلاق الفاضلة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل قصادها بالضبط تنشأ جميع الأخلاق السافلة من أربعة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. ازاي؟ الجهل يريه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن. الجهل يريه النقص كمالا والكمال نقصا. الجهل سبحان الله العظيم، مش عارف اقولها ازاي، بس قالوا لي تابع الاخبار الناس بتقول ايه وبتعمل ايه ومش عارف ايه، فوجدت ان من اصعب الامور في زماننا، بل اقول بلاش اقول اسوأها، انك فعلا تتابع كلام الناس. الجهل لما يبقى واحد مش فاهم حاجة خالص وبيتكلم كأنه فاهم كل حاجة، طب ده تقول له ايه؟ زي ما قلت لك كده، يرى القبيح حسنا والحسن قبيح. قال الله عن مثل هؤلاء الجهال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. هذه الأحوال الجاهلة يقف العقلاء أمامها متعجبون، حتى أنك ترى من رد الأنبياء حين يقولون لبعض الأنبياء ما نراك إلا في سفاهة، فيقول يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. شوف الرد ينبيك عن انه هو متعجب، يقول هو انا عشان انا نبي ابقى سفيه؟ ينفع كده حد يقول كده؟ لعل هذا من تعجب النبي صلى الله عليه وسلم حين مسح الدم عن وجهه وقال لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. يعني حد يعمل في نبيه كده؟ وهكذا لما أخطأ عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في حق النبي قال صلى الله عليه وسلم من يعذرني من ابن أبي بن سلول؟ يعني كأنه يقول يعني حد يقول له حاجة، من يعذرني من ابن أبي بن سلول؟ فالشاهد ان الجهل عجيب جدا، واعجب شيء في زماننا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانتوا وصلوش على النبي النهاردة ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى يا ابني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي بيزيدنا إيمان بالنبي، وأنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يزيدنا حب للنبي، يزيدنا فعلا تعلق أو شغف بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال لامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. صار كثير من التافهين يتكلمون في الأمور العامة، أمور العامة، عامة الناس بيسمعوا، وتلاقيه بيسمع كلام تافه، ولما تيجي أنت تتأمل وترد تبقى محتار، ترد إزاي؟ تقول إيه؟ تجاوب إزاي؟ طب تفهمه إزاي ده؟ طب تجيبها منين؟ فتجد في النهاية أن الأسلم كما قال الأنبياء يا قومي ليس بسفاهة، ما فيش أكتر من كده. الشاهد إيه؟ أن الغضب، أن الجهل يجعله لا يقيم الأشياء التقييم الصحيح، والظل يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، يتواضع في موضع العزة، ويعتز ويتعزز في موضع التواضع، فكل أفعاله خطأ ظلم والشهوة. احنا قلنا الجهل والظلم والشهوة والغضب، الجهل والظلم والشهوة. الشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهم والجشع والذل والدناءات الأخرى كلها. الغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة. اسمع بقى من ألذ كلام ابن القيم في كتبه كلها هذا الموضع، يقول في الموضع اللذيذ ده، يقول ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط في الضعف أو إفراط في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفاسف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش، ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر، ظالما غشوما عنودا عنيفا جبارا إذا قدر، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبانا عن القوي جريئا على الضعيف. كلام لذيذ. عايزين نسمع تاني؟ لا، نلخصه بسرعة. ان بعض جماع هذه الاخلاق السيئة افراط في الضعف او افراط في القوة. افراط في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفاسف الامور. افراط في القوة الظلم والغضب والحدة والطيش والفحش والجرأة والأذى. وقد تجد بعض الناس في الاثنين، يعني تلاقي عنده إفراط في القوة وإفراط في المهانة، الاثنين موجودين. فساعة ما يتمكن يبقى ظالم قاسي غاشم غليظ، وساعة ما يتمكن من ذليل مهين ضعيف. هو ده اللي ابن القيم بيقول أولاد غية، يعني يتولد من تزوج الخلقين بالآخر أولاد غية. أولاد غية يعني أولاد حرام، فأخلاق محرمة نتجت عن تزوج الخلقين الآثمين ببعضهما البعض. ولو سألنا حد منكم انت عمرك شفت كده؟ اوه، يقول لي هم كانوا وبقوا. واضحة في حياتنا، تجد بعض الناس كان فقير مهين ذليل، ساعة ما ركب طغى وتجبر وبقى عامل أذى وبطش وجبروت. كان بطش وجبروت وأذى، وبعدين لما تمكن منه ذل ومهانة وخضوع. سبحان الملك، ربنا بيرينا آيات في هذه الأيام. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، والأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. أخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا، يعني لما تلاقي إنسان طيب عفيف تولد له هذه العفة الصدق، عفة اللسان، وتولد له هذه العفة أكل الحلال، عفة البطن، تولد له هذه العفة الحياء، عفة العين، تولد له هذه العفة إلى آخره. الأخلاق الحميدة بيولد بعضها بعضا، والأخلاق الذميمة بيولد بعضها بعضا. ولذلك احنا قلنا في مشكلات الأطفال، في علاج مشكلة السرقة عند الأطفال، ان اصل المشكلة دي الكذب. لان الطفل لو بيكذب هتلاقي بقى يتولد من هذا الكذب السرقة، ويتولد من هذا الكذب الخيانة، ويتولد من هذا الكذب الى اخره. كل الأخلاق الرديئة تتولد من الكذب. ولذلك بنقول ان كل خلق محمود محفوف بخلقين، مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه ذميم خلقان ذميمان كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن التواضع انحرفت إما إلى كبر وإما إلى مهانة وحقارة، وإذا انحرفت عن خلق الحياء إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. وكذلك إذا انحرفت النفس عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجزع وتسخط، إما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع، كما قال بعضهم تبكي علينا ولا تبكي على أحد فنحن أغلظ أكبادا من الإبل. وإذا انحرفت النفس عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله جل جلاله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاه ولا إقامة حد ولا تأديب ولد ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موضع واحد 63 بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق، وأقام الحدود، ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغض والنفرة في قلوب الخلق. صاحب الخلق الوسيط مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، والله أعلم. ثم انتقل ابن القيم مع أصول الأخلاق نقلة هي التي نبحث عنها ونحتاجها في قضية، قال فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. احنا كنا قلنا يا اخوة في قلب جديد اظن في رمضان الفائت او اللي قبله قبله تكلمنا عن ولادة القلوب، اننا نحتاج قبل دخول رمضان الى قلب جديد. بعد هذا القلب الذي افسدته الدنيا ومزقته الهموم نحتاج الى قلب جديد. بعد هذا القلب الذي سودته الخطايا وشردته الذنوب نحتاج الى قلب جديد. فقلنا انه لابد لولادة قلب جديد ان يخرج من ظلمات ثلاث: ظلمة الطبع، وظلمة النفس، وظلمة الهوى. وقلنا ان الانسان خلق مطبوعا باخلاق رديئة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج يعني أخلاط. فربنا خلق الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. زي ما قلنا كده إن الأخلاق الذميمة الطرفين دول، في ناس كده وناس كده، ونحن مأمورون زي ما ربنا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية عكس التدسية. قد أفلح من زكاها، تزكية النفس. يعني ايه التزكية؟ التزكية تعني معنيان: النماء والتطهير. يبقى الإنسان يطهر نفسه مما فيها من الأخلاق الرديئة وينمي ما فيها من الأخلاق الطيبة. كل إنسان كده. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. قال: هل هما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فلذلك قد يكون عند بعض الناس الأخلاق الطيبة جبلة، تلاقي هو طيب كده بأصل خلقته، شجاع زي ما قلنا كده بأصل خلقته. ولذلك ابن الجوزي يقول كده: من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. يعني لما يكون عندنا ولد شجاع بطل، لما ندربه على الشجاعة تظهر مواهبه بقى في الشجاعة. لما يكون عندنا جبان وتيجي تدربه على الشجاعة مش هيحصل، خلصت، هو المهين. لذلك هنا ابن القيم يقول ايه؟ ان في اخلاق في الطباع لا يمكن ازالتها. فان اصعب ما على الطبيعة الانسانية تغيير الاخلاق التي طبعت النفوس عليها. في انسان في طبعه البخل، يعمل ايه؟ في انسان في طبعه الجبن، نعمله ايه ده؟ ازاي نخلصه من الطبع ده؟ في انسان في طبعه التبذير الى اخره. في انسان في طبعه الانانية. في انسان في طبعه التسرع. في التاني في طبعه البطء والمهان. نعمل فيهم ايه اللي عندهم المصايب دي، الامراض دي في طباعهم؟ قال: فان اصعب ما على الطبيعة الانسانية تغيير الاخلاق التي طبعت النفوس عليها. واصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة انما عملوا عليها ولم يظفر اكثرهم بتبديلها، لكن النفس انشغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. الله يرحمك يا ابن القيم. ده دقة في خبرة عجيب. يعني نقول ايه؟ واحد دلوقتي يقول لي لا ده انا كان فيا خلق التسرع والحمد لله ما بقتش متسرع دلوقتي. لا ده اثناء المجاهدة الانسان لما يبقى بيجاهد نفسه انه ما يتسرعش بتنشغل النفس بهذه المجاهدة عن التسرع، لكن ساعة ما يجي وقت التسرع في المواقف بيغلب الطبع كل المجاهدات وتنصر على حقيقته بقى. شو قلت لكم قبل كده قصة الراجل، يا عم اصبر انا صابر، يا عم ارضى انا راضي، ساعة ما مات ابنه الكلام كفر، راح فين كل ده؟ ما هو خلاص بقى ظهر بحقيقته. كذلك في المواقف بتظهر الحقائق. احنا طول ما احنا عايشين مع بعض في الرخاء الكل رسم نفسه، وساعة البلاء يبان كل واحد على حقيقته. لذلك ابن القيم بيقول ايه؟ يقول هذا فصل يصل به السالك مع تلك الاخلاق ولا يحتاج الى علاجها وازالتها، ويكون سيره اقوى واجل واسرع من سير العامل على ازالتها. هتبقى في طباع مثل الكبر، بلاش الكبر، مثل التسرع او البطء، مثل التبذير والاسراف والبخل، يعمل ايه؟ يمشي بيهم ازاي؟ ابن القيم يعني اتكلم كلام كتير جدا، بس خلي بالك الخصه بسرعه في المثال ده اللي هو قال ايه؟ ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده، وهو نهر جار في صببه ومنحدره ومنتهى الى تغريق ارض وعمران ودور، واصحاب هذه الارض يعلمون انه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف اراضيهم واموالهم، فانقسموا الى ثلاث فرق. في مية سيل نازل ونازل على بيوتنا مباشرة، فالسيل ده لو سبناه هيدمر البيوت ويغرق الدنيا، نعمل ايه؟ الناس انقسموا الى ثلاثة، ناس قالوا نبني سد، وكل ما يبني سد يجي سيل طخ يضير السد ويغرق الدنيا. ناس تانيين قالوا لا نقطعه من المنابع من فوق مش من هنا، وكل ما يسدوه من ناحية يطلع لهم من ناحية تانية. التلتين قالوا نعمل ايه؟ الحل بقى الحقيقي ان احنا نغير مجرى السيل، بدل ما هو نزل على بيتنا كده نروح محولينه كده بعيد عننا على حتة ارض جنبينا فاضية وارض مستوية، فاذا تحول اليها نرميله شوية بذور ويطلع زرع وتبقى غابة جنبينا، وكل ما يجي السيل يروح يسقي الغابة دي. خيري ان الاخلاق اللي عندنا دي زي خلق مثلا الحدة والتسرع نروح موجهينها، ما هو عشان نقطعها من المنبع خلاص اتخلقت انت كده، عشان نوقفها صعب جدا، اعمل ايه؟ اروح موجه كل قوة الغضب والتسرع ناحية الدين، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. كل ما الاقي خير دمع بالبنية اروح ابني فيه، حلقة القرآن اروح احفظ فيها، تصدق اروح اتصدق فيها، بناء ملجأ ابني الملجأ، مساعدة ايتام مساعدة ايتام، خدمة مسلمين خدمة مسلمين، تبقى السرعة كلها شغالة بس في الخير. ساعة ما تيجي بقى ساعات السرعة غير المحمودة تلاقيني خلصت تسرعي كله في الخير. زي وبنستدل على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بيقول إيه؟ شوف بقى كل ده الورق اللي انا اختصرته لكم في الكلمتين. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى احد الصحابة ابو دجانة يربط عصابة على حمراء على رأسه ويمشي بين الصفين فقال هذه مشية يكرهها الله ورسوله الا في هذا الموضع. يبقى يجي في قضية ان هو عنده يعني اعتزاز بنفسه هنسميه كبر غرور عجب ويبان فين بين الصفين ان يبقى ده على الكفار ان يبقى ده على اعداء الدين ان يبقى ده على من يهينون المسلمين اللي بيعتقدوا ان المسلمين مهزمون نفسيا لا ده احنا وتبقى حلوة في الموضع ده هو ده ابن القيم بيقول ايه وسألت شيخ الاسلام يوما شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه المسألة مسألة قطع الآفات واشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها فقال لي جملة فقال لي جملة كلامه يعني معنى كلامه النفس مثل البعطوس وهو جب القدر كلما نبشته ظهر وخرج ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره كلما نبشت شيئا ظهر غيره كلام سيف الناس مشيوا الطريق قبلنا وفاهمين القصة اللي احنا بنعاني منها قال لك نفسك دي لو انت وقفت بقى تدور عن الآفات وتفضل تعالج الآفات مش هنخلص مش هنخلص زي ما قلنا كده اللي هيسدوه من المنبع كل ما يسدوا عين تطلع لهم عين من ناحية تانية فنعمل ايه اردم وامشي نقول زي واحد مسافر في طريق اذا انشغل ان هو يدور على الحيات والعقارب والثعابين ومش هيمشي هيفضل طول الوقت يقتل فانت امشي لكن اللي يقطع طريقك اقتله اللي يقطع طريقك من الحيات والثعابين والعقارب اللي هي تقطع طريقك وتمنعك من الوصول الى الله جل جلاله تخلص منها وامشي انطلق في طريقك اذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فتخلص منه لذلك ابن القيم بيقول ايه بقى اذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت ان هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا وانما هي بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب وأنها صوان وأصداف لجوهر منطوي عليها وأن ما خاف منها أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم وهذه ضرة في صدفته فصرفوا مجرى الى هذه الغراس يبقى نقول له عيب انك انت تبقى عبد او صاحب النفس العالية اللي هم بتسميها الكبر ان هو يأنف انه يبقى عبد الامرأة يأنف انه يبقى عبد الاسجارة عبد الشهوة خليك كده عندك عزة وانفة هي دي يصرف جهة الكبر في الانفة من الذنوب والمعاصي فاستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم لكن استعملوه حين يكون استعماله أنفع وقد رأى النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه وفي الحديث الآخر إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فالخيلاء التي يحبها الله اغتيال الرجل في الحرب وعند الصدقة فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية وكيف استحال القاطع موصلا فصاحب الرياضات والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات أن يوقعه ذلك في الآفات والشبهات والضلالات. فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، ولكن من زكى نفسه برياضة أو مجاهدة لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ والرسل الله أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفس وصاحبها إلا وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. يبقى احنا لازم نسلم نفسنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يستلم سيدنا النبي ويشتغل صلى الله عليه وسلم، هو بقى صلى الله عليه وسلم يدلنا ازاي نزكي انفسنا في هذه المسائل. لسه برضو ما تكلمناش عن الغضب، وكيف يكون الغضب صفة مدح لا صفة ذم، لعله يأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد.